ما نعيش إلا بالحياة الطيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فيعني ما في أي حرج من أننا نرد الأسواق، لأن الأسواق فيها حياتنا، يعني فيها البيع وفيها الشراء وفيها المكسب وفيها التجارة وفيها كل شيء. صحيح أن الدين يعني حذرنا في كثير من الأمور من أن احنا نكون مثلا لا نكون أول من يدخل السوق ولا يكون آخر من يخرج من السوق، وهناك أوصاف كثيرة أن السوق يعني يرتع فيه الشيطان وفيه ينصب رايته، وإياكم وهيشات الأسواق وكثير. لكن اللي أنا أقدر أقوله أنه ما فيش غنى عن السوق. فإن شاء الله بإذن الله هنتناول هذا الموضوع تحت عنوان دلوني على السوق. ويسعدني ويشرفني في مستهل هذا اللقاء المبارك من لقاءات دين ودنيا أن يكون معي ضيفا كريما، فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد المنعم دويدار. أهلا بك يا دكتور.
بارك الله فيك.
منور يا دكتور. كل عام بخير
السادة المشاهدين،
ورمضان كريم عليك.
عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية.
يا رب يا رب يا رب يا رب. خلينا نبدأ يمكن قبل ما نسجل، بقول لحضرتك على أن الشيطان ينصب فيها رايته وإياكم وهيشات الأسواق. فحضرتك بتقول لي طيب ما خلينا نبشر الناس كده الأول بالأسواق، ونتكلم عن طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف أول ما وطئت قدماه للمدينة المنورة، ويعني ما حدث بين المهاجرين والأنصار. فقال المقولة المشهورة تاريخيا كمان ودينيا، دلني على السوق. فطبعا السوق مهم جدا في حياتنا ونحن في أمس الحاجة إليه، أليس كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
جاءت الشرائع بحفظ ضروريات الناس، من حفظ أنفسهم وأموالهم وما يتعلق بأبدانهم من كل ما يباع ويشترى. لا تقوم حياة الناس من غير المبادلات التجارية التي تبدأ بحاجات الطعام والشراب، مرورا بحاجات الدواء، حتى ننتهي إلى الأسواق الإلكترونية والبيع والشراء عبر الوسائل الحديثة. إن كان من موازنة ضرورية بين هذه التقدمة الجميلة اللي حضرتك افتتحت بها الحلقة من التحذيرات، فهناك الترغيبات التي نبدأ بها.
نعم إن شاء الله.
الشعار الذي جاء على لسان سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما رفض هذا الكرم الحاتمية من الأنصار، المهاجري نزل على الأنصار بإخاء، ووصل درجة الكرم الأنصاري للأخ المهاجري أن وصلت إلى هذه الدرجة، إني من أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك، سميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها.
سيدنا سعد بن الربيع،
سعد رضي الله عنه. لكن عبد الرحمن المهاجري لم يستغل كرم سعد الأنصاري، وأراد أن يأكلها من كد يده بهذا القانون الذي لما ضرب النبي فيه المثل ضربه بنبي الله داود، لأنه كان يأكل من كسب يده. فقال دلوني على السوق، وأيام باع واشترى وربح ونمى ربحه حتى جاء إلى رسول الله وعليه أثر من صفرة، يعني زينة من ثوب جديد. فقال النبي سائلا عن الحال، مهيم يا عبد الرحمن، إيه اللي أنا شايفه يعني ده مهيم؟ قال تزوجت يا رسول الله. فقال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب يا رسول الله.
الله.
عبد الرحمن رضي الله عنه لم يعني تعد المدرسة التي أرساها في هذه أو في هذه اللقطة أو هذا الموقف فقط، إنما عبد الرحمن رضي الله عنه كان يقول كنت أظن أنني إذا رفعت حجرا سأجد تحته ذهبا.
الله.
فلما سألوه قالوا لما هذا السبب من هذا الخير الوفير؟ إنه كان يعني يخرج من ماله وكان على يقين برزق الله تبارك وتعالى، لكنه علم التجار شيئا هاما. قال كنت لا أرفض ربحا،
الله،
يعني أي مكسب بسيط
سواء
لا أؤجله. نعم، كنت لا أرفض ربحا ولا يعني أمل من تكرار البيع والشراء. آخر مطاف عبد الرحمن رضي الله عنه، وصلت إلى المدينة قافلة فيها 700 راحلة، حتى ارتجت المدينة بقدوم هذه البضاعة الكبيرة جدا، وكان مالكها عبد الرحمن رضي الله عنه، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت له إن النبي ذكر أنك ستدخل الجنة حبوة، فقال هذه كلها لفقراء المسلمين يا أم المؤمنين،
الله،
وتصدق بصدقة عظيمة.
الله.
فكان مضرب مثل في الكد وأنه لم يحتقر عملا وأيام حتى نمى، فكان بالنسبة لنا قدوة، لأن الله عز وجل يغير الأحوال. بدلا من أن نقف مع ظاهر هيشات الأسواق وفقط أو أن الشيطان فيه، لكن الله عز وجل يقول ابتغوا من فضل الله،
نعم،
ويعني مدح أناسا يبتغون من فضل الله تبارك وتعالى، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعني يبيع وكان يشتري وكان يدخل الأسواق يراقبها ويعني يتابع هل هي على النسق، هل هي على الجادة، هل هي على مراد الله أم لا، لأن الأسواق ما ذمت إلا للمخالفات التي فيه. فإذا راقبناها وإذا يعني تابعناها كما كان النبي يفعل، يمر في الأسواق فوجد يعني صبرة من طعام أدخل النبي يده فيها، فأصابت أصابعه الشريفة بلل من هذه يعني الذي في الصبرة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتها ماء السماء يا رسول الله. قال هلا وضعتها على ظاهرها؟ من غش فليس مني. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقف على الأسواق لا يدخل فيها يبيع ويشتري إلا من تعلم الأحكام الشرعية، فكان يقول لا ندخل أسواقنا إلا من فقه أحكام السوق. إذن حتى تبيع لابد أن تتعلم، وحتى تشتري لابد أن تتعلم. فالرقابة أو اللجان الشرعية التي يعني تكون على أي شكل من الأشكال، رقابة تموينية، رقابة ضريبية، رقابة أيما كانت، لابد أن تكون بصبغة قال الله
وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك دكتور عبد المنعم
بمدار،
يعني لخصت لنا أهمية حاجتنا إلى الأسواق التي هي مكان البيع والشراء والمكسب والتجارة.
نعم.
طيب أنا عايز أضيف لحضرتك حاجة تسمح لي.
تفضل حضرتك.
أنه الأسواق والإسلام انتشر أيضا عن طريق التجار.
نعم. يعني حضرتك أخلاق المسلم هي لغة الدعوة.
نعم.
المشرق الأقصى اليوم، ماليزيا والملايو ومثل هذه الدول، ما دخلها سيف غزاة ولا كتيبة دعاء.
نعم.
إنما انتشر الإسلام فيها بصدق وأمانة التجار الذين ظهر على معاملاتهم أحكام الإسلام، فألف الناس الإسلام ورغبوا فيه لما عاينوا أخلاقا مطبقة. والأمر يعني للأسف لابد أن نقولها بكل صراحة.
نعم.
الوسيلة التي جذبت الناس إلى الإسلام قديما وهي وسيلة الأخلاق هي ذات اللغة التي تنفر الناس اليوم من دين الله عز وجل. لأن الناس كما قال القائل حينما عاين الأوروبيين قال رأيت إسلاما بلا مسلمين، وعاين بعض المسلمين في بعض الأماكن قال رأيت مسلمين بلا إسلام، لأن الإسلام صدق أمانة. يعني باكورة الدعوة أستاذ محمد، باكورة الدعوة اللحظات الأولى لما جاء النبي يرجف فؤاده لأمنا عائشة، لأمنا خديجة رضي الله عنها، قالت أمنا والله لا يخزيك الله أبدا، وعددت أوصاف رسول الله. لما استنطق النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقريش في أول لحظات الدعوة العلنية قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط.
صلى الله.
إذن صدقه وأمانته الصادق الأمين كان بسبور جواز المرور لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الموروث الأخلاقي كان هو لغة انتشار الإسلام.
تمام.
المحاورة التي كانت بين يدي هرقل، أبو سفيان على حال شركه وكفره يفاوض، لكن ولولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عنه، لكن الشاهد أن أول ما تكلم جعفر قال أرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وكذا وكذا وكذا. إذن صدق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول دعامة لانتشار الإسلام، والأولى من كل تاجر اليوم أن يكون داعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن التاجر الصدوق الأمين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور، احنا عايزين يعني في هذه الحلقة الموجزة عن، لأن أنا قلت لحضرتك أن احنا نعمل شوية حلقات كده عن الأسواق، قلت لي لا خليها حلقة مكثفة أفضل، وأنا أؤيدك في هذا إن شاء الله.
نعم.
ونسأل الله التوفيق والتيسير والقبول يا رب العالمين. دكتور، في آداب الأسواق بقى، لأنه حتى نتعلم، لأنه في آخر الزمان كما ورد في الأثر تتقارب الأسواق وتكثر، مش كده برضو يا دكتور؟
أكيد.
تتقارب، فكثرت الأسواق وتقاربت المسافات بينها وبين بعضها البعض، ويعني لا أخفي عليك سرا أنه أيضا هناك أخلاق لا تتماشى مع أخلاق الإسلام.
نعم.
هذا كله إحنا
واقع
نلمسه واقع. فياريت من الدكتور عبد المنعم دويدار يعني المعروف بلباقته وقبوله يقول لنا على بعض آداب الأسواق، وأنا عايز أسأل حضرتك ولنبدأ بكيفية دخول السوق، يعني دعاء السوق الأول، ماذا ينبغي على المسلم أن يقول حينما يرد السوق في البداية؟
بادئ ذي بدء، لماذا سمي السوق سوقاً؟ السوق ما سمي سوق إلا لأن البائع يسوق البضائع إليه ليبيعها، والمشتري يسوق السلعة إلى رحله يأخذها.
الله.
فالأسواق مكان البيع والشراء. لا يشترط أن يكون السوق سلسلة محلات أو هيبرات أو مولات نتحرك فيها في المسميات الحديثة اليوم، لكن مكان البيع والشراء إذا يعني تعارفنا على مكان لبيع لشيء معين بأكثر من سلسلة محلات كما نقول، فهذه أسواق. الأسواق نبدأها كما قلت حضرتك من خروج من المنزل. من خروج المنزل أو نقسمها البائع والمشتري والسلعة أو المكان. أنا بائع أو مشتري إذا خرجت من بيتي لابد أن أقول دعاء الخروج من المنزل ليكون معي أصلا وقاية وكفاية،
اللي هو إيه دكتور؟
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا رسول الله في تمام الحديث أن من قال هذا الدعاء أجيب، يعني من ملائكة الله، هديت ووقيت وكفيت، وفي زيادة في رواية وتنحى عنه الشيطان. إذن بداية التحصين أن أقول دعاء الخروج من المنزل لأكون في معية ملائكة الله الحفظة الذين يعني جعلهم الله في خدمة عباده الصالحين.
طيب ما إيه رأيك لما نضيف بقى الدعاء الجميل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل عليه.
كلام جميل.
يعني
هذا الخروج من المنزل.
نعم.
تأكد فيه الحديث الأول.
نعم.
وهذا الدعاء.
نعم.
تأكد أيضا في الخروج من المنزل.
نعم.
ويزداد تأكيدا في بداية السفر.
نعم.
فإذا دخل الإنسان السوق، بين يدي السوق أولا يستحضر نية طيبة.
تمام.
سواء بائع أو مشتري. البائع يعتبر نفسه سفيرا نائبا عن رسول الله في إظهار أخلاق الإسلام، وأنه خرج طلبا للرزق، وأنه خرج ليكفي نفسه بدلا من أن يمد يديه إلى الناس. ثم يستحضر بنياته الطيبة أن يكون بالفعل سيكون غاضا لبصره، سيكون أمينا لا يطفئ مكيالا ولا ميزانا كما سنذكر الآن. نعم. يبقى بين يدي السوق الاستحضار النية، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، وقال أحمد بن حنبل لابنه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وهل يعان الرجل من الله إلا على قدر نيته. إذا كلما استحضرت نية أن تخرج سالما من السوق سواء كنت بائعا أو مشتري، طالما الغرض البيع، إذا أنهيت بيعك لابد أن تخرج سريعا. إذا أنهيت شراءك لا تتسكع، لا تضيع وقتا، لا يعني تجعل الفضول يأخذك لتمر على كل البتارين وكل السلع طالما أنك لست في حاجة إلى مثل هذه الأمور. دخل الإنسان السوق، قبل أن يدخل بعتبة أو عتبة السوق يقول الدعاء. الدعاء اختلف فيه العلماء. الذي هو ذكر السوق، سبب الاختلاف في قرينة عند علماء الحديث يضعفون على أساسها ويصححون. إيه القرينة؟ إذا لم يتناسب ثواب العمل مع العمل العلماء يقفون. طبعا عشان السادة المشاهدين يعرفون ببساطة في المسألة، الحديث عشان يبقى صحيح لازم السلسلة السند فلان عن فلان عن فلان تبقى سلسلة ذهبية وأمينة وعدول. طيب والمتن اللي هو النص اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لازم يبقى صحيح.
تمام.
فطيب السلسلة السند في حديث السوق صحيحة وسلسلة كلها عدول، ليه العلماء وقفوا؟ قال لك المتن ده اللي هو النص، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ده في السوق اللي يقول الكلام ده كتب الله له ألف ألف حسنة.
يا سلام.
طبعا مليون.
الله.
محى الله عنه ألف ألف سيئة. وفي رواية أو، يعني إما أن يكتب له المليون حسنة
أو
يمحو عنه المليون سيئة. فالعلماء وقفوا هنا أستاذ محمد وقالوا كبيرة. طيب ده اللي ضعف أو اللي ارتاب في الحديث، حتى اللي ضعف الحديث قال والعجب أن إسناد الحديث حسن أو صحيح. طب العلماء اللي حسنوا والعلماء اللي صححوا صححوا على أي أساس؟ قالوا يا جماعة الحديث ده الثواب مش على كلمة لا إله إلا الله بس، لا، لأن هذا الإنسان ذكر الله في موطن الغفلة فتميز عند الله عز وجل. يعني لما نيجي نقول لو أن هذا الثوب أبيض وعليه نقطة سوداء بتكون إيه؟ مميزة جدا والبصر يقع عليها. فعموم الأسواق مزاحمة للرجال. صحيح. مع النساء بالأكتاف.
صحيح.
سرقة في الموازين.
صحيح.
بعض الناس عياذا بالله، وبرضو احنا عايزين نقول واقع، يسب الدين. أو يطلق امرأته في أقل شيء حلفان بالطلاق ويحنس فيه في بيعة حتى ينفق سلعته بالحلف الكاذب.
نعم.
إذا كان حتى الحلف الصادق منهي عن يعني تكراره في غير ما حاجة وغير ما ضرورة. فلأن السوق مكان فعلا يعقد الشيطان فيه رايته وكل المخالفات دي في الأسواق وقل من ينجو فيه، فكان الذاكر لله تبارك وتعالى ذكر الله في غفلة الناس. وإحنا عندنا أصول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمنا العبادة في الفتنة أو في الهرج كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان اللي بيعمل حسنة في عموم فساد بيتميز عند الله. وسيدنا النبي قال لنا طوبى للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون، وفي نطق تاني الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأنت لما تبقى في السوق وماشي تذكر ربنا وتوحد الله وتصلي على سيدنا النبي وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتدعي أن ربنا ينجيك من هذا المكان الذي عمته الفتن، تتميز عند الله بهذا الذكر. بدأنا بيع وشراء، الصدق والأمانة أساس. طيب الأستاذ محمد جاي يشتري مني بضاعة وهو لا يعرف ثمنها، أو أنا لا أعرف قدرها، حاجة نفيسة ساعة ودية نادرة وببيعها للأستاذ محمد، فبقول له 100 جنيه. الأستاذ محمد رجل أمين، ده تسوى أكتر من كده. هل مثل هذه المواقف حدثت؟ حدثت وستظل تحدث، لكن وإن قل فاعلوها اليوم وإن ندر أهل هذه الأمانات. بعض الصحابة كان يقول أزيدك إنه يستحق أكثر من ذلك، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع وشراء. إحنا عندنا أمثلة نريد أن نقدمها كقدوة للبائع والشري والمشتري. الذي اشترى دارا، وحديث الحديث أبو هريرة في الصحيح، يعني وجد جرة من ذهب في الدار، فذهب المشتري يقول للبائع وجدت هذه الجرة من ذهب خذها، والبائع الذي باع البيت يقول إنما بعتك البيت بما فيه، وتخاصم حتى وصل إلى القضاء. القضاء ليه؟ يقول أنا لا أخذ الذهب، وهذا يقول لا أخذ الذهب.
يا سلام.
مجرد الخصومة يا سلام. وصلت الله. إلى القضاء
الله.
الكل يتخلص من الذهب كأنه يتخلص من مرض. حتى لجأ القاضي إلى حيلة، ألك ولد؟ ألك بنت؟ زوج الولد للبنت وأنفق عليهما هذا الكنز.
الله.
مجرد الخصومة ليست في أن يتحايى الإنسان على درهم ودينار. إحنا عندنا نماذج في البيع والشراء، والد الإمام البخاري أستاذ محمد فعلا يقال عنه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كما ذكر القرطبي في التفسير نماذج كثيرة في هذه الآية. طبعا والد الإمام البخاري كان تاجر ذائع الصيد، عريض التجارة، وطبعا أنفق معظم هذا المال على رحلات طلب العلم ولده الإمام البخاري. كان إيه حكاية والد البخاري؟ في يوم جاءته بضاعة، نزلت البضاعة، جاء التجار قالوا أعطنا البضاعة على أن نربحك 5000 درهم.
نعم.
زي ما هي لهتفتح وتنزل وتخزن والكلام ده. قال أفكر في أمري. أنا أفكر. في الصباح جاء تجار آخرون وقالوا أعطنا البضاعة على أن نربحك 10000 دينار. طبعا السادة المشاهدين الفرق ما بين الدينار والدرهم يعني فرق شاسع، يعني زي مثلا الدينار الكويتي والجنيه المصري كده يعني.
نعم.
ففرق كبير جدا.
نعم.
فالمهم طبعا اول ما قالوا له اعطينا البضاعه على ان نربحك 10000 دينار، يقول لهم ايه يا استاذ محمد؟ قال لهم اني نويت ان اعطيها الى من جاء بالامس ولا اغير نيتي مع نفسي.
الله.
الراجل ما كتبش شرط جزائي. الناس النهارده بتتحايل عليه لو المكسب جه اكتر، ما اداش كلمه، ما اتفقش، ما اشهدش شهود، لكن نوى واضمر النيه في نفسي بعد ان قال لهم افكر في امري، بعد ما مشوا قال هي لهم. فيريد ان يكون رجلا امام نفسه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. فده مجمل في المشتري.
نعم.
هذا والبائع كذلك يجمعه مع المشتري امانه الا يطفف في المكيال والميزان.
تمام.
كارثه الكوارث. لا تقل كارثية عن عدم تجويد الصنعة. الإمام مالك بن دينار لما حضر شاب يحتضر في يجود بأنفاسه قالوا له الحق واحد بيطلع في الروح، تعالى قول له حاجة. فبدأ يقول له لا إله إلا الله والتوحيد ورحمة ربنا حتى يعظم حسن رجائه في الله.
نعم.
وهذا يقول لسان الميزان على لساني يمنعني. قال بالله أكنت تزن ناقصة؟ أنت بتسرق الميزان؟ قال لا، ولكني كنت أمكث مدة لا أعتبر صحة ميزاني، ما كنتش بختم الموازين، لا أتحقق من دقة الميزان الذي أزن به. وآخر كان يقول مكيالان من نار، مكيالان من نار. فقال له مالك بن دينار أكنت تسرق؟ قال لا، لكن كان لي مكيالان كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. وهذا من السرقة
طبعاً.
يعني أنا بشتري لنفسي بالواسع وأبيع لغيري بالضيق أبخسه الثمن. الله عز وجل أرسل رسولا نبيا كريما وهو شعيب عليه السلام حتى يكون ثورة على السرقة في المكيال والميزان. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ووعد أو توعد الله سارقي في الموازين ويل للمطففين، وهو واد في قعر جهنم.
نعم.
فالأمر يحتاج من البائع والمشتري أن يقف مع كل هذه الآداب. لابد أن أكون إذا كنت بائعا أو مشتري، خاصة المرأة لها وقفات أخرى في السوق.
نعم.
فلا بد أن أقف مع المرأة زوجتي، لا بد أن أغار عليها في الأسواق فوق ما أغار عليها خارج الأسواق.
نعم.
لأن الذئاب المفترسة بعيونها.
نعم.
تفترس هذه المرأة.
صحيح. يعني أنا عندي أسئلة كثيرة جدا جدا، لكن الإخوة بيشيروا إلى انتهاء الوقت. بارك الله فيك يا دكتور.
الله يسعدك.
وإن شاء الله بإذن الله تكون لنا يعني لقاءات أخرى نتحدث فيها. حضرتك يعني بإيجاز في خلال هذه الدقائق تعلمنا منك كيف نرد الأسواق وما هو دعاء السوق، اللي هو برضو يجب أن يتعلمه الناس جميعا. أنه أعتقد أنه قليلين جدا اللي هم يعرفوا انه لازم حضرتك وحضرتك لما تردوا السوق زي ما علمنا دكتور عبد المنعم ديودار وكما تعلمنا من الحديث الشريف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وجزائها كبير جدا جدا عند ربنا. وحضرتك برضو تعلمنا منك آداب الأسواق بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري والتركيز على البائع طبعا حتى لا يغش فمن غشنا فليس منا زائد الصخب زائد الحلف كثرة الحلف يعني يا رب تكون هذه في موازين حسناتنا رسالة قصيرة لعموم المسلمين ان هم يقللوا من الصخب في الاسواق من اللغو من يعني النظر الى المحرمات
يقلل من دخول الاسواق
من دخول الاسواق بقدر الامكان بقدر الامكان. اشكرك جدا يا دكتور
الله
بارك الله فيك ونلقاك على خير ان شاء
شكر
الله.
الله لكم جزاك الله.
مشاهدين الاعزاء في ختام هذا اللقاء المبارك من برنامج دين ودنيا لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد المنعم دويدار من علماء وزارة الأوقاف. تحدثنا في هذه الحلقة عن آداب الأسواق وهو موضوع في غاية الأهمية الحقيقة لأنه إحنا برنامجنا اسمه دين ودنيا فلا بد أن نربط أمور الدنيا بالشريعة ولا بد أن نتواصل مع ديننا الحنيف. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة وألقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما العيش إلا بالحياة الطيبة فاضطر بدينك تلقى حسن العاقبة واذكر إليك في الخفاء محبة حتى تكون